بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في لا فيما لو باع الغاصب لنفسه. ذكرنا سابقا في البيع الفضولي أن الغالب في من يبيع لنفسه أن يكون غاصبا، فلو باع الغاصب لنفسه لا عن المالك، في هذه الصورة صححنا فيما سبق هذا العقد بإجازة المالك، لكنه يقع لمن؟ للمالك لا للغاصب. فلو فرضنا أن الغاصب في هذا الفرض لم يكن قادراً على التسليم، وكان المالك قادرا على التسليم، فقد يقال بفساد هذا البيع حتى لو أجاز المالك، لأن الغرر العرفي ثابت، فإن الغاصب بحسب الفرض يبيع لنفسه وهو غير قادر على التسليم فيبطل. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن التمسك بالغرر العرفي في هذا الفرع وفي فرع يوم أمس أنه نسلم بأن الألفاظ الواردة في لسان الشارع تحمل على معناها العرفي، ولكن تعالوا لنسأل هذا السؤال: أن هذه المعاملة لو وقعت وباع الغاصب لنفسه والتفت العرف إلى أن الشارع الذي ينتسبون إلى شريعته يصحح هذه المعاملة بإجازة من؟ المالك، والمالك قادر على التسليم. بالله عليكم، بعد التفات العرف هل يحكمون بوجود غرر؟ لا. ملتفت جيدا؟ فإذا نسلم أنه نحمل الغرر على الغرر عند العرف، لكن سؤالنا هنا أن العرف لو التفت إلى أن الشريعة التي ينتسبون إليها تحكم بكذا وكذا، فحينئذ لا يبقى غرر في البعير. يقول: ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك. باع لنفسه يعني باع، مش أنه هو بائع ومشتري، باع لنفسه يعني باع لصالح نفسه ما لا يقدر على تسليمه. يجيب عن ذلك: اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد الاطلاع على كون أثر المعاملة شرعا على وجه لا يلزم منه خطر. ليش؟ لأن أثر المعاملة شرعا بإجازة المالك وللمالك تكون، والمفروض أن المالك قادر على التسليم. فإن العرف إذا وهكذا في مسألة ماذا؟ الانعطاق. فإن العرف إذا اطلعوا على انعطاق القريب بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا. وهكذا فالمناط صدق الغرر عرفان بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة. فتأمل يشير هنا إلى أن الخلاف في مثل هذه المسائل لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي. الفاضل القطيفي هب معروف أنه من القطيف، وكان معاصرا للمحقق الكركي، ويسمى إبراهيم بن سليمان القطيفي، معروف بالفاضل القطيفي. آل طوق، أشوف الشيخ جعفر، لا هذا غير صاحب الرسائل، لا هذا واحد آخر، هذا معاصر للمحقق الكرك. هذا الفاضل القطيفي اشتهر برسالته التي رد بها على المحقق الكركي في مسألة الخراش، سمى الرسالة السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، لأن القركي عنده رسالة قاطعة اللجاج في مسألة الخراش. هذا ألف السراج الوهاج في رد عجاج قاطعة اللجاج. العجاج يعني كثرة الصوت الذي تحدثه الإبل وما شاكل ذلك. البعض أطلق على رسالته هذا الاسم مثيرة العجاج كثيرة الإعوجاج. نعم عنده بعض الشطحات في هذه الرسالة التي رد بها على المحقق الكركي. كيفما كان، أصل الخلاف إذن نشأ من الفاضل القطيفي، حيث ذكر أنه في شرحه على كتاب المختصر النافع للمحقق ذكر أن القدرة على التسليم إنما اشترطت لصالح من؟ المشتري، وليست شرطا في أصل صحة البيع. فإذا كانت لصالح المشتري فيترتب على ذلك بعض الأمور. الأول أن المشتري إذا كان قادرا على التسلم يصح البيع، وإن لم يكن البائع قادرا على التسليم. طبعا هذا الشق سوف يأتي من قبل المصنف أنه صحيح. الفرع الآخر الذي يتفرع على ذلك أنه لو رضي المشتري بالشراء مع علمه بعدم قدرة البائع، فحينئذ تصح المعاملة وينتقل المبيع إليه، وليس له أن يرجع على البائع. ليش؟ لأنه كان عالما بعدم قدرته على التسليم. شوف، هو كأن الفاضل القطيفي حمل الغرر الوارد في الرواية على الخداع، فقاس المسألة حينئذ بما سوف يأتي في خيار الغبن. في خيار الغبن لا يصدق الغبن مع علم المشتري. نعرف بأن هذا الكتاب قيمته في السوق دينار، ومع ذلك البائع يريد أن يبيعه بمئة، وأنت عالم بذلك، أخبرك يا أخي أن هذا أنا حتى أبيع هذا أريد مئة. في خيار الغبن ما عندنا دليل خاص معتد به، سوف يأتي في محله، دليل خاص معتد به ما عندنا، وإنما تمسكوا بقاعدة لا ضرر. العمدة قاعدة لا ضرر. فيما لو علمت بالغبن تكون أنت مقدم على الضرر، وفي إقدامك على الضرر لا يضمن لك الغير. ملتف جيدا لهذا المطلب. هنا كأنه حمل الغرر على الخداع، فحينئذ طبيعي أنه في صورة علم المشتري لا يوجد خداع. واضح هذا الكلام؟ فلذا سوف يأتي المصنف أن الغرر كما تقدم في معناه الشرعي واللغوي لم يتقدم معنى أنه بمعنى الخديعة والخداع. لو كان الغرر بهذا المعنى كنا نسلم معه، ولكنه ليس بذلك. فحينئذ إذا كانت القضية ترتبط بالخطر والضرر فالشارع نهى عن الإقدام عليه فيبطل حتى مع علم المشتري. ولذا الفاضل القطيفي حاول أن يصحح بيع الآبق، فيما لو كان المشتري يعلم بأنه آبق وأنه لا مجال إلى رجوعه. اللهم إلا إذا لم يكن هناك فائدة في بيعه، لأنه حينئذ يندرج تحت ماذا؟ قاعدة حرمة أكل المال بالباطل. يقول: ثم إن الخلاف في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيف المعاصر للمحقق الثاني، حيث حكي عنه أنه قال في إيضاح النافع: إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط، لأنها شرط في أصل صحة البيع. فلو قدر المشتري على التسلم صح البيع وإن لم يكن البائع قادرا عليه، لأنه ما دامت مصلحة المشتري قب المشتري قادر على التسلم. بل لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز وينتقل إليه ولا يرجع على البائع. ليش لا يرجع على البائع؟ لأن المفروض البائع غير قادر لعدم القدرة، إذا كان البيع على ذلك مع العلم. نعم، إذا اشترط عليه أنه يأتي له ببديل أو بعوض حينئذ يرجع عليه. لا، مع علمي بعدم قدرتي كان البيع على هذه العين التي يعلم بعدم القدرة عليه، وعلى هذا الأساس فيصح بيع المغصوب ونحوه، يصح بيعه مع علمه. نعم نعم، إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا، لم تصح المعاوضة عليه بالبيع لأنه في معنى أكل المال بالباطل. هذا بحث آخر حينئذ، ليس شرطية الغرر لكونه من أكل المال بالباطل. وربما احتمل إمكان المصالحة عليه، أن البيع لا يصح لكن المصالحة عليه تصح، لما ذكرناه مرارا من أن الصلح أوسع العقود. ومن هنا يعلم، يعني أوسع العقود بمعنى أنه العقود الخاصة يشترط فيها شروط غير مشترطة في الصلح. ومن هنا يعلم أن قوله، يعني المحقق في النافع، لو باع الآبق منفردا لم يصح، علق على هذه الجملة إنما هو مع عدم رضا المشتري أو مع عدم علمه أو كونه بحيث لا يتمكن منه عرفا حتى يندرج تحت أكل المال بالباطل. ولو أراد غير هذه الاحتمالات الثلاثة فهو غير مسلم، بل يصح بيع الآبق. انتهى. وفيه ما عرفت من الإجماع ولزوم الغرر، غرر بمعنى ماذا؟ الخطر، والخطر لا يندفع بالعلم. نعم الخديعة تندفع بالعلم، ولزوم الغرر الغير المندفع بعلم المشتري، لأن الشارع نهى عن الإقدام عليه، إلا أن يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة فيبطل في موضع تحققه وهو عند جهل المشتري، أما مع علمه لا يصدق أنه خدعه. واضح هذا الكلام؟ وفيه ما فيه، ما معنى فيه ما فيه؟ نتقدم في نقل كلمات أئمة اللغة ونقل كلمات الفقهاء لا تساعد على حمل الغرر على الخديعة. بعد ذلك يتعرض لنقطة حاصلها أن القدرة على التسليم ليس شرطا مستقلا، وإنما هو شرط بالتبع، وإنما المقصود الأصلي أن يحصل التسلم. لذا قلنا الشق الأول من كلمات الفاضل القطيفي سوف يأتي المصنف ويوافق عليه، مقصود الأصلي أن يحصل التسلم، لأن الغرر لا شك والخطر يندفع بماذا؟ بالتسلم. حتى لو كان البائع عاجزا عن التسليم، وقد نقل ذلك جماعة من الفقهاء اعترفوا بذلك، فالشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد اعترف بذلك، وقبله بكثير ابن الجنيد والعلامة وكاشف الرموز والشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني، ويظهر من العلام من السيد المرتضى رحمة الله عليه أنه يدعي الإجماع فيما لو باع العبد الآبق غير قادر على تسليمه لكن المشتري قادر على تسلمه. ملتفت جيدا؟ وهذا ما يختاره الماتن رحمة الله عليه. تبقى مشكلة أنه قد يقال بأنه هذا مخالف للإجماع في مسألة بيع الآبق. يجيب أن هذا الإجماع الذي تقدم هو إجماع مدركي، لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى المدرك، والمدرك هو الغرر، صحيح؟ عمدة المدرك كان هو الغرر، والغرر ينتفي بماذا؟ بقدرة المشتري على التسلم. واضح هذا الكلام؟ ومن جملة الفروعات التي تتفرع على ذلك، إذا انتفت القدرة على التسليم، والتسلم يعني لا البائع عنده قدرة على التسليم ولا المشتري عنده قدرة على التسلم، لكن كان عندهما قطع بالحصول. كيف مثلا؟ أنا كان عندي طائر مثلا، هذا الطائر فتح باب القفص وطار، هذا مصداق للأمثلة المتقدمة، بيع الطائر في الهواء. بعتك الطائر، أنا ما عندي قدرة على التسليم وأنت ما عندك قدرة على التسلم، لكن هذا الطائر لاعتياده الرجوع نقطع بأنه سوف يرجع. يقول بناء على أن هذا ليس شرطا مستقلا، وإنما هو شرط تابع للحصول في يد المشتري، وأنا أعلم بأنه سوف يحصل، فيصح البيع. واضح الكلام؟ يقول ثم إن الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع، وإنما المقصد الأصلي هو التسلم. ومن هنا لو كان المشتري قادرا دون البائع كفى في الصحة، كما عن الإسكافي والعلامة وكاشف الرموز وإلى آخره، وعن ظاهر الانتصار أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه ممن فرضت به الإمامية، وهو المتجه، لأن ظاهر معاقد الإجماع بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم بالغرر وغيره مختص بغير قدرة المشتري على التسلم. ومنه يعلم أيضا فرع آخر، أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، عبر بالتحصيل حتى يشمل ماذا؟ يشمل التسليم والتسلم، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم، كما لو اعتاد الطائر العود صح وفاقا للفاضلين. الفاضلين يعني محقق والعلام، والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. نعم عن نهاية الإحكام. خب في مقابل هذا الرأي أن نقطع بأن الطائر سوف يعود، عن نهاية الإحكام للعلامة رحمة الله عليه احتمل عدم الصحة. ليش؟ بسبب انتفاء القدرة على التسليم في الحال، وأن عود الطائر غير موثوق به إذ ليس له عقل بعث. تلاحظ هنا صار النقاش نقاش ماذا؟ صغروي، نقاش صغروي. الآن أدخل الاصطلاحات الفلسفية، أخي من قال لكم أنه ليس له عقل؟ هذا العقل نحن اصطلحنا أنه هذا العقل بهذا المعنى هو موجود في الإنسان. الله سبحانه وتعالى هدى كل شيء إلى سبله، كل شيء هدى بهداية تكوينية. هذا الآن نستطيع نفعل كما تفعل النحل، فليكن بغريزتها ما شئت فعبر، لكن هذا الطائر عندما يعتاد على هذا المكان يرجع إليه، والمفروض أني واثق بذلك. أنت تقول كيف تثق بالطير؟ الطير غير عاقل لا يوثق به. فصار النزاع ماذا؟ نزاع صغروي. التفتنا القضية، يعني كأن القضية منحصرة في مسألة الطائر، لا، التفتنا الطائر كانت مثال، ولذا لا نقف كثيرا عند هذا الإشكال. نعم في نهاية الإحكام احتمال العدم بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، وأن عود الطائر غير موثوق به إذ ليس له عقل باعث. خب، يجيب عن ذلك أنه أولا العادة باعثة كالعقل. خب، هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم ردا على العلامة في النهاية هو في الواقع جواب للسيد الطباطبائي رحمة الله عليه في مصابيح الظلام، حيث ذكر عندما نقل كلام العلامة ما حاصله أنه يوجد باعث على العود وإن لم يكن له عقل، وهذا الباعث على العود عبارة عن الإلفة بتعبيره هو، وهو الإلف ببرجه والأنس بإلفه وإن انتفى العقل. هذا بالوجدان نعرف أن الطيور كثيرة عندما تربيها في البيت تذهب وترجع، أكثر الحيوانات، ولذا سميت بعض الحيوانات بالحيوانات الأليفة لهذا السبب. إذن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنك أنت صار نقاشك صغروي، نحن كلامنا على تقدير الوثوق، تقول لي لا تثق، كلامنا على تقدير الوثوق. لذا يقول مع أن الكلام على تقدير الوثوق. طيب، فرع جديد. لنفترض أن البائع لا قدرة له في الحال على التسليم، والمشتري لا قدرة له على التسلم، فانتفى التحصيل، لكن انتفى إلى مدة معينة، ومقدر بمقدر عادي، وكانت هذه المدة التي لا نقدر فيها على التسليم خارج عن المقدار الذي يتسامح فيه، خارج عن المقدار الذي يتسامح فيه. مثلا أنا بعتك الطائر الذي في القفص، عادة المقدار الذي يتسامح فيه، ما زلت في مجلسي يمكن أن لا أسلمك إياه، لكن عندما تذهب إلى بيتك ويوم يومين لا، هذا عادة لا يتسامح بذلك، أو كسنة وسنتين هذا عادة لا يتسامح بذلك. ففي هذه الصورة التفت جيدا، إذن أنا غير قادر على التسليم إلا بعد سنة، فهل يصح البيع أم يبطل؟ ظاهر الإجماعات المتقدمة التي دلت على اشتراط القدرة ظاهرها أن ماذا نقول؟ هذا البيع باطل. وظاهر نهي النبي عن بيع الغرر أيضا يشمل ما نحن فيه. في مقابل هذا الاحتمال يوجد احتمال بالصحة. ليش؟ لأن الإجماع دليل لبي، فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ صورة التعذر من أساس، لا أنه في الحال متعذر لكن بعد السنة ممكن. فإذا لا يمكن أن نتمسك بالإجماع. أما التمسك بالغرر، الغرر إنما يكون إذا لم تكن المدة معلومة، أما مع العلم بالمدة فحينئذ لا يوجد ضرر وخطر على المشتري. يقول نظير لو بعتك شيء أقدر على تسليمه لكن اشترطت ماذا؟ أن أسلمه متأخرا، كما تحصل في مثل قلنا يوم أمس مثلا، الآن أنا ساكن في بيت قررت أرجع إلى بلادي، أبيع أثاث البيت، لكن أقول للمشتري الآن لا أسلمك أثاث البيت، يبقى في البيت إلى سنة، وهذا جائز. وفرضنا أن القدرة على التسليم ليست شرطا مستقلا. يقول: ولو لم يقدر على التحصيل وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة أو أزيد، ففي بطلان البيع لظاهر الإجماعات المحكية، أي إجماعات المحكية على اشتراط القدرة على التسليم، هذا أولا، ولثبوت الغرر ثانيا، أو معطوف على بطلان، يعني ففي بطلانه أو في صحته. وجه الصحة لأن ظاهر معقد الإجماع التعذر رأسا، ولذا حكم مدعيه بالصحة هنا، حكم مدعيه. من هو مدعيه؟ مثل العلامة وغيره. والغرر منفي مع العلم بوجوب مدعي الإجماع يعني، والغرر منفي مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدة، كما إذا اشترط تأخير التسليم مدة ففي كالصحة أو بالبطلان وجهان، بل قولان، يعني القضية ليست صرف احتمال، بل كل احتمال هناك قائل به. تردد فيهما في الشرائع ثم قوى ماذا؟ الصحة، وتبعه في محكي التحرير والمسالك والكفاية وغيرها وغيرها. نعم، للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة إذا كان جاهلا بهذا الأمر. هذا كله إذا كانت مدة التعذر مشخصة عادة. أما لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة، شوف يمثلون عليه، قل كالعبد المنفذ إلى الهند. يعني الهند كانت آخر الدنيا في ذاك الزمن بالنسبة إلينا، لا نعرف شيء وراء الهند. التفتنا أنك أنت أرسلت عبدا إلى الهند، هذا في العادة إلى الهند يذهب، ما معلوم يرجع سنة سنتين شهر شهرين 10 سنوات، لا نعلم. يعني كانت، إذا تقرؤون في بالتاريخ السابق في بعض الأحيان، إذا ضاع شخص حتى يجدوه تمر سنوات، يذهبون يتقفون الأثر، يذهبون إلى مكان، ذهب خرج إلى مكان، يبقى سنوات. التفتنا. فالآن يقول مثال الذي لا نعرف مدة التعذر، الآن أنا أرسلت عبدي إلى الهند في حاجة، متى يرجع الله العالم؟ فهل يجوز أن أبيعه؟ ملتفت جينا، بعتك هذا العبد الذي أعلم بأنه سوف يرجع لكن مدة التعذر غير معلوم. يقول: ولو كان مدة التعذر غير مضبوطة عادة كالعبد المنفذ إلى الهند لحاجة لا يعلم زمان قضائها، ففي الصحة، طبعا هنا المثال الحاجة التي جاءتها للهند، ففي الصحة إشكال من حكمهم بعدم جواز مسكن المطلقة المعتدة بالأقرأ. شوف المطلقة على قسمين، في مطلقة تعتد بالأيام كما لو كانت في سن من تحيض ولا تحيض، هذه عدتها كم؟ 13، هذه مشخصة. ومرة معتدة بالأقراء كما لو كانت في سن من تحيض وماذا؟ وتحيض، فهذه عدتها 3 حيضات في الدائم وحيضتان في المنقطع. طبعا في المنقطع لا يوجد طلاق لكن كعدة. التفتنا. طيب، فلنفترض واحد عقد منقطعا على أمه، وهي تعتد بالأقراء، بدلا لا نعرف، ليست بيدنا. اللهم إلا إذا كانت هذه المدة مما يتسامح فيه عادة، يعني بالنتيجة هذه عدتها بالأقراء، بالنتيجة سوف يحصل تفاوت 3-4 أيام، صحيح أو لا؟ ففي الصحة إشكال من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء، لأنه المطلقة يجب أن تسكن في البيت الذي يحدده ماذا؟ الزوج، فالآن أسكنها ولا يجوز له أن يخرجها. طيب بما أنه لا يجوز أن يخرجها، الآن أراد أن يبيع البيت، فسوف يكون البيت في مدة مسلوب المنفعة بالنسبة للمشتري، وهذا ضرر عليه غرر. لو كان المدة معلومة كنا ألحقناه بالبحث السابق، لكن المدة غير معلومة. ففي الصحة إشكال من حكمهم بعدم جواز بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء لجهالة وقت تسليم العين، وقد تقدم بعض الكلام فيه في بيع الواقف للوقف المنقطع، وهناك ذكرنا أن الغرر يكون منفيا للعلم بالحصول ولو كانت المدة غير محددة، هذا ما ذكره المصنف هناك. ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية. التفت جيدا، لو كان المشتري والبائع بحسب ما وصل إليه علمهما أنهما لا قدرة لهما على التسليم، علمنا بأن الطائرة قد فر من القفص، فما عندنا قدرة على التسليم، لكن في الواقع الطائر ما زال في الدار، فنحن عندنا قدرة لكن نجهل. فهل القدرة على التسليم شرط واقعي أم علمي؟ كما رأيت الماتن يرى بأن القدرة على التسليم شرط علمي. ليش؟ لأن المدار على صدق الغرر، والغرر مع علمنا بعدم القدرة يصدق. يقول ثم أن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين، لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية. ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه، انعكست المسألة، كنت أظن بأن الطائر في البيت فأنا قادر على التسليم، فالشرط معلوم، لكن في الواقع طائر كان خارج البيت، فيقول في هذه الصورة صح. ليه؟ إذا كان، شوف الفرع، كان يعتقد بالتمكن لما ذكرناه من أن الغرر مع العلم لا يصدق، كما ذكرنا في عكس المسألة. كيف؟
تجدد الإمكان.
أي هو الآن سوف يأتي. هذه الصورة يمكن أن يذكر لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون معتقدا بالقدرة فيتبين العجز، لكن تتجدد القدرة بعد تبين العجز، هذا لا شك أنه يصح. إنما الكلام في الحالة الثانية، لو لم تتجدد القدرة، هذا الشرط شرط حدوثا وبقاء، بما أنه الآن لا يوجد قدرة بعد علمي، فلا يصح البيع فيبطل. يقول ولو باع ما يعتقد التمكن ولو باع ما يعتقد التمكن من تسليمه، حتى يعني ما هنا ما هو إعرابها؟ مفعول به وليست فاعل. لو كانت فاعل كان ينبغي أن يقول ماذا؟ لو باع من يعتقد ما، يعني السلعة العين، ما يعتقد التمكن في تسليمه، فتبين عجزه في زمان البيع وتجدد القدرة بعد ذلك صح. ولو لم يتجدد بطل. طيب هذا يعتقد، ما معنى يعتقد؟ يقول والمعتبر في الاعتقاد هو الوثوق، فلا يكفي مطلق الظن ولا يشترط ماذا؟ اليقين. الاطمئنان والوثوق كافٍ، والحمد لله رب العالمين.